بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
هذه الآيات الكريمة ختم الله جل وعلا بها سورة آل عمران. يقول جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يذكر جل وعلا بالثناء من آمن بالله جل وعلا وبمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. فأهل الكتاب الأصل فيهم اليهود والنصارى، لأن لهم كتاب من الله جل وعلا. فاليهود نبيهم موسى وأخوه هارون عليهم الصلاة والسلام، أنزل الله عليه التوراة والنصارى نبيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عليه الإنجيل، فلذا يسمون أهل الكتاب بخلاف المشركين. المشركون لا كتاب لهم، وهم يزعمون مجرد زعم أنهم على ملة إبراهيم، وليس كذلك. كما أن اليهود والنصارى كذلك يزعمون ويتعلقون بأنهم على ملة إبراهيم، وهذا تعلق الأمم بإبراهيم استجابة من الله جل وعلا لدعوة إبراهيم، حيث دعا ربه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فاليهود يقولون: نحن على ملة إبراهيم، والنصارى كذلك، ومشرك العرب كذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته على ملة إبراهيم. وكذب جل وعلا من زعم من اليهود أنه على ملة إبراهيم، وكذا من النصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولى الناس بإبراهيم من اتبعه وأطاعه في حياته عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الله جل وعلا أوحى إلى محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. ثم ما المراد بهم في هذه الآية الكريمة؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. أقوال للعلماء رحمهم الله، قيل المراد بها أصحمة النجاشي ملك الحبشة، وذلك أنه لما مات علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من جبريل عليه السلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن أخا لكم مات في غير أرضكم، فاخرجوا وصلوا عليه. فخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وصلى بهم. فقال بعض المنافقين يصلي على علج مات بالحبشة ليس على دينه، يعني من باب الانتقاد، لأن المنافقين يتلقطون الزلات، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الزلل عليه الصلاة والسلام، عصمه الله جل وعلا، فما يحصل منه خطأ أبدا. لكن المنافقين الشيء الذي لا يناسبهم يعتبرونه خطأ، فانتقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي، فأنزل الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقيل هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر من أحبار اليهود، أسلم رضي الله عنه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية ثناء عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة جاء من جاء من اليهود ينظرون إلى هذا الذي يقال إنه نبي، ومن ضمنهم عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود عالم من علمائهم. يقول فلما عاينت وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ما هذا كذاب، هذا ينطق بالحق. وأعجب رضي الله عنه بمنطق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن بعض الأسئلة ليطمئن، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الصحيح، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال يا رسول الله إن اليهود أهل بهت وكذب وافتراء، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فاجتمع أحبار اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وعالمنا وابن عالمنا، وأثنوا عليه خيرا. قال: أرأيتكم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشاه من ذلك، بعيد أن يسلم. فخرج رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال لهم: يا معشر يهود، والله إنه للنبي الذي تجدونه في التوراة، فآمنوا. ودعاهم إلى الإيمان، فنكصوا وقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وسبوه رضي الله عنه. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألم أقل لك، يعني قلت لك إنهم إن علموا بإسلامي سبوني وذكروني بسوء، وهو عليه رضي الله عنه ما يحب أن يذكر بسوء عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يجهل أمره، ما يعرفه من قبل. فقال: ألم أقل لك؟ فقيل: هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام ومن آمن من أحبار اليهود، وهم قلة. اللي آمنوا من اليهود يعدون على الأصابع، يقال ما يتجاوزون أصابع اليد، ما يتجاوزون، ليسوا بكثرة، بخلاف من آمن من النصارى فهم كثير، ممالك وبلدان ومناطق كاملة يدخلون في الإسلام. فقيل: هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود. وقيل: نزلت في وفد من نجران ومن الحبشة ومن الشام، مجموعة أشخاص. وقيل: في أهل الكتاب عموما، في من آمن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ليست في النجاشي فقط ولا في عبد الله بن سلام فقط ولا في أناس مخصوصون من نجران ومن الحبشة ومن الشام، بل في أهل الكتاب عموما من آمن منهم يستحق هذا الثناء. وابن جرير رحمه الله إمام المفسرين يرشح هذا القول، يقول إنها في العموم أولى، وإن كان لها سبب نزول، يعني أنها نزلت في أصحمة ملك الحبشة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله جل وعلا يثني على من يستحق الثناء. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، يوحد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذه الثلاثة: التوحيد بالربوبية، والتوحيد بالألوهية، والتوحيد بالأسماء والصفات. لا يكفي التوحيد بواحد، يعني التوحيد في الربوبية، كفار قريش موحدون التوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لكنهم ينكرون ويجحدون ويتكبرون عن الإيمان بتوحيد الألوهية، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وينكرون كذلك توحيد الأسماء والصفات، فلا يوحدون الله في أسمائه وصفاته. فالإيمان بالله لابد أن يؤمن بألوهيته جل وعلا وبربوبيته سبحانه وبأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته. وإيضاح هذه الأنواع التوحيد، توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله هو جل وعلا، الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، وهذا ما ينكره المشركون، توحيد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه. توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا في أفعالنا، يعني فيما يصدر منا، صلاتنا لله وصيامنا لله ودعاؤنا لله وتوجهنا إلى الله وخوفنا من الله وخشيتنا لله وتوكلنا على الله وهكذا، يعني ما يصدر من العبد، هذا توحيد الألوهية، يعني أن تجعله وحده إلهك، ما تعبد معه غيره، هذا توحيد الألوهية، يعني توحده إلها واحدا أحدا فردا صمد جل وعلا. توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، والناس في توحيد الأسماء والصفات طرفان ووسط، طرف أنكروا الأسماء والصفات، وطرف أثبتوا الأسماء والصفات لكنهم شبهوا الله بخلقه، قالوا يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا وله قدم كقدمي كما يقول قائلهم وله وجه كوجهي تعالى الله، فهذان على طرفي نقيض وكلاهما ضال، التعطيل ضلال والتمثيل ضلال، والقول الوسط قول أهل السنة والجماعة الإثبات بلا تمثيل وتنزيه الله جل وعلا بلا تعطيل، يعني نثبت خلافا للمعطلة وننزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين خلافا للمشبهة والممثلة، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا الجزء من الآية الكريمة فيه إثبات مذهب أهل السنة والجماعة وفيه الرد على المعطلة والرد على المشبهة. كيف جاء هذا؟ واضح، ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذي يقولون إنه يشبه خلقه في بعض الأسماء والصفات. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى، يقول إذا قلت سميع معناه أنه يكون مثل المخلوقين، لا، ننفي الصفة. إذا قلت بصير يعني معناه أنه مثل المخلوقين، ننفي الصفة، وهذا تعطيل. ومجموعها إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة الإثبات بلا تمثيل والتنزيه، تنزيه الله جل وعلا بأسماء وصفاته عن مشابهة المخلوقين بلا تعطيل. فالمشبهة أثبتوا لكن تجاوزوا الحد، غلوا في الإثبات وقالوا له وجه كوجهي وسمع كسمعي وبصر كبصري تعالى الله. والمعطلة قالوا ننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، نعم نقول هذا حسن، لكنهم تجاوزوا الحد فنفوا الصفات، قالوا إثبات الصفات يترتب عليه التشبيه، ففروا من التشبيه إلى التعطيل، كما قال بعض العلماء كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من التشبيه ووقعوا فيما هو أسوأ وأبعد عن الصواب الذي هو التعطيل. فالإيمان بالله يلزم منه الإيمان بألوهيته سبحانه وبربوبيته سبحانه وبأسمائه وصفاته. وما أنزل إليكم يؤمنون بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالقرآن يلزم منها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي جاء بالقرآن من عند الله. وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وما أنزل إليهم من الكتب، أنزلت التوراة على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أهل الكتاب يؤمنون بكتابهم ويؤمنون بنبيهم ويؤمنون بكتابنا ونبينا، يعني من آمن بالكتاب الأول والنبي الأول وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهؤلاء كما جاء في سورة القصص ممن يؤتون أجرهم مرتين، ممن يؤتى أجره مرتين، رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومثل أصحمة النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وما أنزل إليهم خاشعين لله، من الخشوع والتذلل والإذعان والتعبد لله تبارك وتعالى، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ما يتعوضون عن جحد صفة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من حطام الدنيا. يبينون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نفسه الوارد الموصوف في التوراة والإنجيل، لأن خبثاء اليهود يسألون عن محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألهم كفار قريش يقولون أهو النبي الذي تذكرون أنه سيأتي، يقول لا ما تنطبق عليه الصفة، ليس هذا، لأجل تبقى لهم رياستهم ومخصصاتهم وما يأخذونه من الناس من الأموال. هم يظنون في زعمهم أنهم إذا آمنوا بمحمد صاروا تبع محمد، ولا يحصلون على شيء من الأموال التي يحصلون عليها من عامتهم ورعائهم. فاشتروا حطام الدنيا بالإيمان بالله ورسوله والعياذ بالله. أما هؤلاء الذين أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يبينون ما عندهم من العلم، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، روي عنه أنه قال والله إني لا أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، يقول ما عندي فيه أي شك، لا أشك في ابني ولا أشك في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عنه ربي بالكتاب المنزل من الله جل وعلا، لأن التوراة والإنجيل منزلة من الله جل وعلا، وهي كلام الله جل وعلا نزلت على أنبيائه لكن حرفت وبدلت وزيد فيها ونقص. يعني التوراة اللي مع اليهود الآن محرفة، والإنجيل الذي مع النصارى محرف، لأن الله جل وعلا وكل حفظهما إلى أهل الكتابين، فما قاموا بالحفظ كما ينبغي. والله جل وعلا قال بما استحفظوا من كتاب الله، فاستحفظهم جل وعلا على كتابه لعلمه جل وعلا أنه سينسخه ولا يبقى، بخلاف القرآن فهو تولى جل وعلا حفظه بذاته، ما وكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى عالم ولا إلى غيره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قد يقول قائل إذا كان الثمن كثير فلا بأس، ربما أخذوا ثمن كثير، ملايين الأموال، ملايين الذهب والفضة، نقول كل هذا قليل وحطام يسير مهما بلغ، لأن كل الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وكل الدنيا شأنها يسير، ما تقاس بشيء من أمور الآخرة. موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها، لأن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، ولا يقاس الباقي بالفاني أبدا. فمهما أخذوا يعني كل ما في الدنيا فهو قليل ليس بشيء، لأنه بين أمرين، إما أن يموت صاحبه ويتركه، وإما أن ينزع منه وهو حي ما يبقى، بخلاف نعيم الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، فنعيمها باقي ما ينزع من الإنسان، هم فيها خالدون مستمرون دائما وأبدا. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يعني يعطيهم الله جل وعلا الأجر على قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة، والناس متفاوتون في الإيمان كما أنهم متفاوتون في الأعمال الصالحة. فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس كإيمان سائر الصحابة، وإيمان الصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان من بعدهم، فالناس يتفاوتون في الإيمان، والإيمان كما قرره أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد إيمان المرء كلما اجتهد في الطاعات، وينقص إيمانه إذا وقع في المعصية. وقد يكون مثلا السارق عنده شيء من الإيمان، لكن ليس إيمانه كإيمان الرجل التقي، وإيمان وشارب الخمر عنده شيء من الإيمان لكنه قليل جدا، وقد يرتفع عنه حال شربه الخمر والعياذ بالله، ثم هل يرجع إليها ولا يرجع، ولو رجع ما يكون كامل، بخلاف الرجل الصالح فإيمانه قوي، فهو يزيد الإيمان وينقص. أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يعني ثوابهم على إيمانهم وإقبالهم على الله وأعمالهم الصالحة عند ربهم الذي رباهم بنعمه ويعلمهم ويعلم حالهم جل وعلا. قال عند ربهم لأنه مطلع عليهم ويعلم أحوالهم سبحانه. أولئك بالإشارة للبعد لعلو منزلتهم ورفعتهم عند الله تبارك وتعالى، لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، لأنه مطلع جل وعلا، ما يحتاج إلى أن يرجع إلى معلومات سابقة أو إلى تدوين، هو حافظ لأمور عباده جل وعلا ومطلع عليها وحاضرة، ما يحتاج إلى أن يرجع إلى شيء وإلى مستندات ونحو ذلك كما يفعل مثلا حساب الدنيا، يرجعون إلى ما لديهم من المعلومات المدونة. الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بعلم الله جل وعلا إلى ما هو كائن يوم القيامة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو جل وعلا عالم بها، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم جل وعلا قبل أن يخلق الخلق بأن فرعون يكفر به، يعلم أن أبا جهل يموت كافرا جل وعلا، يعلم جل وعلا من سيسلم ويؤمن بالله ورسوله من الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يخلق الخلق. إن الله سريع الحساب. اقرأ.
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم به مؤمنون، مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون أي لله مطيعون له، متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خير أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا يهودا أو نصارى.
وعبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لليهود اتقوا الله، والله إنه للنبي وإنكم تعلمون ذلك، ما يخفى عليكم أنه هو النبي وأنه رسول الله فآمنوا به. فيقولون لا، وجدناه يختلف، ليس هذا هو، سيأتي جحودا وتكبرا وشحا بما كانوا يأخذونه من عامة اليهود ومن المشركين، يأخذونه من جعل آثروه على الإيمان بالله، وكانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدون الأوس والخزرج وهم على الشرك، يقول آن أوان مبعث نبي، إذا بعث اتبعناه وكنا معه، فقضينا عليكم وقتلناكم وأفنيناكم فناء عاد وإرم، يعني نقضي عليكم لأنه هو نبي ونحن أهل الكتاب نتبعه. فلما سمع الأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض يا قومي اتبعوا هذا الذي توعدكم به يهود، هل نكن الأوائل؟ فهم أسرعوا رضي الله عنهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأول ما بايعوه قالوا إن شئت الآن نأخذ سيوفنا على أهل مكة. لما بايعوه عند العقبة رضي الله عنهم وأرضاهم ودخل الإيمان في قلوبهم قالوا ما نبالي بأهل مكة، وإن كنا قلة نأخذ سيوفنا ونرغمهم على الإيمان بالله ونقاتلهم رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بذلك، ما أمر بالقتال، لأن الله جل وعلا كان يتدرج مع رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولما جاء خبره لأهل الكتاب لليهود قالوا لا، ما هذا هو؟ وأرسلت كفار قريش وفد من عندهم إلى اليهود يقولون هذا الرجل الذي يزعم أنه بعث أهو الذي تجدونه في كتبكم؟ قالوا لا. قالوا ما رأيكم، نحن أهدى سبيل أم هو؟ هو قطع الأرحام وفعل وفعل وفرق بين الرجل وأهله وبين الأخ وأخيه وبين الولد وأبيه، ونحن تعلمون طريقتنا التي هي الشرك بالله والكفر به جل وعلا. قالوا بل أنتم أهدى سبيلا من محمد والعياذ بالله، وهم يعلمون في حقيقة نفوسهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي الله وهو أفضل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكنهم اشتروا بهذا الجحود والإنكار ثمن، يعني أخذوا حطام الدنيا مقابل هذا الإنكار والعياذ بالله.
وقد قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الآية. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية. وقد قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
قوم موسى الذين هم اليهود منهم وناس أخيار. نعم.
وقوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون،
يعني يتعبدون لله جل وعلا من اليهود، مثل عبد الله بن سلام ومن معه من اليهود، ومثل النصارى الذين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه صدرا من سورة مريم، بكى النجاشي وبكى من حوله من البطارقة، والعلماء علماء النصارى بكوا استجابة وقبولا للحق. ثم إن النجاشي أخذ من الأرض عود خفيف، قال: والله ما زاد عما جاء به عيسى بن مريم بقدر هذا، يعني هذا هو الحق بعينه، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأكرم الصحابة رضي الله عنهم ومنع عنهم الأذى، فلذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، صلى عليه في المدينة عليه الصلاة والسلام يوم وفاته، جاء الخبر من السماء، وإلا الأخبار تتأخر في ذلك الوقت، تأخذ أشهر من المدينة للحبشة.
نعم. نعم. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.
يعني أشد أعداء المؤمنين هم اليهود والمشركين، وأقرب الناس استجابة النصارى، لأنه استجاب من النصارى مماليك وأمم ورؤساء وعامة وعلماء، بخلاف اليهود فالذين استجابوا قلة، مع الفارق بينهم، لأنهم النصارى غالبهم بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما التقوا به منهم إلا القليل، بخلاف اليهود فهو بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء إلى المدينة وكثير من سكانها من اليهود.
وهكذا قال ها هنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم الآية. وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كافة يا عين صاد،
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب، وهو أكبر من علي رضي الله عنهما بعشر سنين، هو وزوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، لما آذاهم المشركون في مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ولما دعاهم النجاشي ليسألهم كان من هناك من الصحابة، قدموا جعفر رضي الله عنه لأنه أقربهم نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وولد له بعض ولده جعفر رضي الله عنه بالحبشة، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر رجعوا، أركبهم النجاشي رضي الله عنه بسفينتين ووجههم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقت فتح خيبر، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أدري بأيهما أفرح، فتح خيبر أو قدوم جعفر ومن معه من المسلمين من الحبشة، وكان معه زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وقد دخلت على حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فجاء عمر فقال: من هذه التي عندك؟ يقول لابنتي حفصة، قالت: هذه أسماء بنت عميس، وتذكر ما تذكر من أحوال الحبشة. قال: هذه الحبشية، يعني التي ذهبت للحبشة. ثم قال لها: نحن سبقناكم بالهجرة، أنتم تأخرتم. فغضبت رضي الله عنها وقالت: ما سبقتمونا، أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنكم ويطعم جائعكم ويعلم جاهلكم وهكذا، ويحوطكم ويحميكم، ونحن في أرض الغربة والبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحملنا المشقة، ما سبقتمونا. ثم إنها ذهبت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي عمر، قالت: إن عمر قال لي كيف وكيف. فقال: قولي له: لكم يا عمر هجرة، ولأصحاب السفينة هجرتان، أي سجل الله لهم هجرتان، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. ولذا يقال عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من أهل الهجرتين، من ذوي الهجرتين، ممن هاجر الهجرتين، يعني هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة.
فلما قرأ الصورة بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطارقة والقساوسة بكى وبكوا معه.
لما دعاهم النجاشي، دعا المسلمين حوله في الحبشة، لما جاءه عمرو بن العاص والذي معه يريدون أن يقودوا المسلمين يرجعونهم إلى مكة، وجاءوا بالهدايا للنجاشي لأجل يسلمهم إياهم، قالوا: هذولا هربوا منا، من أولادنا وإخواننا هربوا منا، سلمنا إياهم. فقال: ما يمكن أسلمكم إياهم، وأنا ما أدري عن ماذا يريدون ولما جاءوا إلي. فدعاهم وأحضرهم، فالصحابة تشاوروا فيما بينهم، يعني ماذا نقول للنجاشي، ماذا نقول له. فتشاوروا وقالوا: لا ينجيكم والله إلا ما جاء في كتاب الله، اصدقوا الله جل وعلا والله يتولى الدفاع عنكم. فلما دخلوا على النجاشي قال: من أقربكم بهذا الذي يقال إنه نبي؟ قال: جعفر أنا. فقال: هل معك شيء مما نزل عليه؟ قال: نعم. فوفق رضي الله عنه أرضاه وتلا أول سورة مريم كاف يا عين صاد، التي فيها مريم وفيها عيسى عليهم الصلاة والسلام، فتلاها رضي الله عنه تلاوة حسنة ووضحها لهم فبكوا لما سمعوا كلام الله جل وعلا، حتى هضموا لحاهم بدموعهم. وقال لهم: أنتم آمنون في بلادي، لا أحد يتعرض لكم بسوء. ورد عمرو بن العاص ومن جاء معه ورد عليهم هداياهم، قال: لا أقبلها، لأن هذه رشوة، تريدون أن أسلمكم هؤلاء الأخيار. ورد عمرو بن العاص ردا سيئا، لأنه جاء ليؤذي المسلمين رضي الله عنه قبل أن يمن الله جل وعلا عليه بالإسلام. فلما تلا جعفر رضي الله عنه سورة مريم بكى النجاشي ومن حوله من علمائه من أهل الكتاب من النصارى. نعم.
وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات، فصلوا عليه. فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس:
بعض الناس من المنافقين، وإلا المؤمن يسمع ويطيع لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترض عليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المراد ببعض الناس بعض المنافقين الذين يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة، فنزلت الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وقال عباد بن منصور سألت الحسن البصري عن قول الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية، قال هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام، فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذين كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنا مقيم في مكة وسافرت إلى المدينة المنورة ومررت بذي الحليفة أثناء العودة فلم أنوي العمرة، فلما قربت دخول مكة نويت العمرة ولبست الإحرام، فهل عملي صحيح؟
هذا لا يخلو من حالين: إن كنت لم تعزم على العمرة إلا بعدما قربت من مكة وقبل الدخول في الحرم فلا شيء عليك، لأن تجاوزك الميقات لم يكن بنية العمرة. أما إذا كنت حينما خرجت من المدينة تريد العمرة وتجاوزت الميقات ولم تحرم، ثم لما قربت من مكة أحرمت ودخلت، فأنت في هذه الحال تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك، ويجبر هذا الترك دم شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فتصوم 10 أيام لتركك الواجب، والعمرة صحيحة. والأفضل والأحسن للإنسان إذا قصد التوجه إلى عبادة أن يسأل عن فقهها وعما يجب عليه، ما يجتهد رأيه وهو لا علم عنده، يؤخر الإحرام حتى يقرب من مكة، لا، يسأل قبل متى أحرم، فيقال له تحرم من الميقات. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر المواقيت وقال هن لهن، يعني ذي الحليفة لأهل المدينة ويلملم لأهل اليمن والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب وقرن المنازل لأهل نجد وأهل المشرق، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فاللي يريد الحج أو يريد العمرة ويمر بالميقات يجب عليه يحرم منها، مر بالميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة لا بأس عليه، نوى بعد هذا يحرم من مكانه، ما نقول ارجع ما دام أنه ما نوى إلا في هذا، مثلا جاء لغرض في جدة، جاء من المدينة لغرض في جدة، ما أحرم من ميقات ذي الحليفة لأنه يريد جدة ويريد غرضه، ما كان يريد حج ولا عمره. فلما وصل إلى جدة رغب في أن يعتمر، فنقول يحرم من جدة، ومن جدة ليست ميقات لكنها دون الميقات.
يقول السائل جاء الترغيب في صلاة 4 ركعات قبل العصر، فمن فاتته تلك الصلاة هل يقضيها بعد العصر؟
إذا كان مواظب على هذه الصلاة وفاتته فيستحب له قضاؤها لا بأس يقضيها، وإن كان الوقت وقت نهي ما دام أنه مواظب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة بعد العصر وصلى عليه الصلاة والسلام، فاستغربت هذا لأن ما كان من عادته يصلي بعد العصر شيئا من النوافل، فكلمته وارسلت له الخادمة تقول له وهو يصلي، فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال هما راتبة الظهر، انشغلت بالوفد فلان وفد الفلاني كذا عنها، فقضاها عليه الصلاة والسلام. فمن مثلا فاته الوتر أو فاتته راتبة من الرواتب أو فاتته سنة كان يواظب عليها أو فاتته صلاة الضحى كما هو في السؤال الذي بين يدي الآن، انشغل عن صلاة الضحى حتى أذن الظهر، كل هؤلاء إذا فاتتهم الراتبة أو السنة التي كان من عادتهم المواظبة عليها فإنه يستحب له أن يقضيها ليكون عمله مستمر، لأن الله جل وعلا يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه، وقد جاء في الحديث أحب العمل إلى الله أدومه، يعني أنت مواظب على صلاة الوتر في ليلة من الليالي مثلا نمت حتى طلع الفجر أو مرضت ما استطعت أن تقوم، فيستحب أن تقضيه ضحى، تقضيه شفعا لا وترا، إذا كنت توتر بثلاث تقضيه أربع ركعتين والسلم ركعتين والسلم، إذا كنت توتر بخمس تقضيه ست ركعات، وإذا كنت توتر بسبع تقضيه ثمان استحبابا لا وجوبا، إذا كنت توتر بتسع فتقضيه عشر، إذا كنت توتر بإحدى عشرة تقضيه بإثنتي عشرة ركعة استحبابا لا وجوبا، إذا كنت مواظب على سنة الفجر قبل الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وكان لا يتركها لا حضرا ولا سفرا ويقول ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما عليها، ويقول أدوها ولو طردتكم الخيل، لا يعني ما ينبغي للإنسان أن يتساهل في سنة الفجر، لكنه لما دخل المسجد وجدهم يصلون أو أقيمت الصلاة فات وقتها الآن لا حرج، يدخل مع الإمام ثم هو بالخيار إن شاء بعد صلاة الفجر يقوم ويصلي الراتبة قضاء، وإن شاء أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح ثم يقضيها مع صلاة الضحى، وصلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل الزوال قبيل وقت صلاة الظهر بلحظات قليلة، كل هذا وقت لصلاة الضحى. فإذا فاتته راتبة الفجر وقضاها بعد طلوع الشمس مع صلاة الضحى فهذا حسن، والفرق بالنية فقط، الفرق بين راتبة الفجر قضاء وصلاة الضحى بالنية، ينوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر، ينوي بهاتين الركعتين صلاة الضحى، ينوي بهاتين الركعتين مثلا راتبة الظهر قبلها إذا انشغل عنها أو ما تمكن من أدائها حتى حضر لصلاة الظهر وأقيمة الصلاة، فبعد الصلاة يصلي راتبة الظهر التي قبلها يصليها بعد الظهر وهكذا.
والدتي كبيرة في السن وعاجزة فاعتمرت عنها فهل تصح العمرة؟
نعم، لكن العمرة عن الحي يلزم لها أمران، أن يعلم قبل أن تحرم وأن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن سأله بالحج عن أبيه لما ذكر أنه غير قادر على الوصول إلى مكة، ويعلم بما تريده قبل أن تحرم حتى يكون ينوي ذلك، لأنه يعتبر نيته ينوي أنك تعتق.
يقول سائل: ما حكم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إنسان عادي وليس له معجزات سوى القرآن الكريم وأخلاقه فقط؟
معجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام، وأكبر معجزاته القرآن العظيم الذي أتى به من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مع أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، والأمية صفة ذم إلا في حقه صلى الله عليه وسلم فهي مدح. أمي وأتى بهذا القرآن العظيم دل على كماله عليه الصلاة والسلام، وصفاته كثيرة وعظيمة، وأخلاقه ومعجزاته وما أجر الله جل وعلا على يديه كثير، وذكرها العلماء رحمهم الله في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، منها انشقاق القمر مرة أو مرتين في مكة، ومنها نبوع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ومنها تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكثير معجزات عليه الصلاة والسلام، ومن أعظمها هذا القرآن العظيم، وخلقه الذي تفضل الله جل وعلا عليه به في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو جل وعلا أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات البشرية ما لم يعطي أحدا سواه، ما أعطاها لأحد سواه عليه الصلاة والسلام، فهو كمله جل وعلا بالصفات الحميدة، وهو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.